السميع العليم من الشيطان العوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم،
والصلاة والسلام على
سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الأكرمين المطهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين.
هناك على حال
كما مر بنا مفاد مشترك بين آية النفر وآية الكتمان وآية السؤال وآيات أخرى عديدة التي توجب العلم ونشر العلم وحرمة الكتمان وتوجب التعليم والتعلم وشبه ذلك التي لم يستعرضها الشيخ. مر بنا أن هناك مفاد مشترك
هو التأسيس وتشييد بناء علم العلم النقلي
والعلم الذي يتأسس ويشيد على وفق القرائن والآثار النقلية. وإجمالا مر بنا أن هذا المفاد يفيد في تقريب حجية خبر واحد، حجية خبر الموثوق به كذا. في هذه الثلاث آيات
هناك إشكال مشترك،
في مفاد مشترك لكن
هناك إشكال مشترك من هذه الثلاث آيات.
الإشكال المشترك ما هو بين هذه الثلاث آيات؟
الإشكال المشترك
هو أن هذه الآيات الثلاث
إما موردها مبحث عقائدي من أصول الدين أو أنها
على كل شاملة لأصول الدين، وقد وقع التمسك بها في الروايات في أصول الدين، سواء آية النفر أو آية
الكتمان أو آية
السؤال، سؤال أهل الذكر. بالنسبة لآية النفر في الكافي عقد بابا تحت عنوان ما يجب على الناس عند موت الإمام.
وفيها روايات
أنه يجب على الناس عند موت الإمام عليه السلام أن ينفروا
المدينة المنورة،
البلد الذي توفي فيه الإمام، فيفحصون ويبحثون وينقبون عن الإمام الذي يكون وصي وخليفة الإمام الذي بعد. روايات عديدة في هذا المضمار ذكرها الكوليني في الكافي في المجلد الأول من أصول الكافي.
ومفاد
هذه الرواية أن الناس في عذر، يعني مدة فحصهم
وتنقيبهم.
طبعا هذا الفحص بنحو كفائي أو استنابي، بعبارة خمونه كفائي، يعني مجموعة منهم تفحص ومجموعة تنتظر والكل يكون في عذر، بخلاف مثلا من يكون في نفس المدينة المنورة ليس له عذر إلا بالفحص السريع مثلا لقرب منال الفحص.
المهم
أن هذه الروايات
دالة على أنه
لولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين، يعني يعلموا الإمام. المهم فإذا
آية النفس
طبقت. إذن في ماذا آية النفس طبقت؟
على مورد الفحص والتنقيب عن
والمعرفة والعلم
بالإمام اللاحق
المعصوم. ومن الواضح أنه في العقائد يشترط العلم. إذا الآية في صلة تحصيل العلم وليس في صلة تحصيل الظن، بالعكس هي في صلة تحصيل العلم. هاي بالنسبة لآية النفس. بالنسبة لآية
الكتمان كذلك هي في صيام
ظن علماء اليهود حيث كتموا علامات نبوة النبي صلى الله عليه وآله، نبوة سيد الأنبياء كتموها،
فالآية تحرم عليهم الكتمان. ومن الواضح أن علامات النبوة
يشترط فيها أيضا تحصيل العلم.
النبوة ما يمكن أن
يكتفى فيها بالظن،
لا بد من تحصيل العلم. فآية الكتمان
هي الأخرى في النبوة، في أصل نبوة سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم، هذه آية الكتمان. بالنسبة إلى آية السؤال هي الأخرى أيضا في
نبوة سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله
وسلم، أنه خطاب
لقريش أو غيرهم
أنه لم تكونوا تؤمنون، لسيد الأنبياء اسألوا أهل الذكر علماء الكتاب عن أنه بعد موسى بعد عيسى ألم يبشروا بنبي عربي خاتم للأنبياء سيدهم كذا. بالتالي آية السؤال الذكر،
آية السؤال لأهل الذكر
في سورة النحل أو في سورة الأنبياء
هي
الأخرى في
أصل النبوة. فإذا الآيات
الثلاث في مورد
أصول الدين،
إما الإمامة أو النبوة. إن لم تكن في مورد كما في آية النفر لنفترض ليست في مورد الإمامة،
بالتالي شامل
الإمامة بتنصيص هذا الرواية. إذا الآيات الثلاث ليست لها دلالة على اعتبار الظن، وإنما هي في صدد
الإيجاب
وجوب طلب السعي لتحصيل العلم في أصول الدين.
هذا إشكال
مكرر في الآيات الثلاث
ذكره الأعلام،
فبالتالي تكون خارجة.
الجواب عن هذا الإشكال ما هو؟
نعم، نسلم هذه المعطية أن الآيات الثلاث شاملة، أما أن مختصة فلا، شاملة إلى أصول الدين وغيرها، العقائد والفروع.
طبعا نفس
صاحب الوسائل نقل روايات متعددة
أن آية النفر روايات معتبرة، أن آية النفر شاملة
لفروع الدين
كما تشمل يعني أصول الدين،
شاملة لفروع الدين في الباب الثامن من أبواب صفات القاضي. في الباب الثامن من أبواب صفات القاضي هناك صاحب الوسائل نقل رواية عيون أخبار رضا وغيرها أن
آية نعم في صدد إيجاب
طلب السعي
والسفر إلى الأئمة عليهم السلام الحج
والوفاد على الحج لغاية نقل الأخبار عن الأئمة ومعرفة الدين منهم، التفقه على أيديهم
ونقل أخبارهم
إلى الأصقاع المختلفة. وكذلك في آية السؤال وكذلك في آية الاهتمام ورد تطبيقها في
الروايات في جملة
من موارد فروع الدين
وليس مختصا لأصول الدين
عموما. الآن هذه المعطية هل تخدش فيما نحن فيه؟
الصحيح أنه ما تخدش
عمومية الآيات بل داعمة. سنبين الآن كيف داعمة للاستدلال لأنها خادشة. لماذا؟ لأن شمول هذه الثلاث آيات لأصول الدين جيد، فحينئذ هذا مما يعني أن الأخبار النقلية والقرائن النقلية مما يستحصل منها العلم،
مما يستحصل منها العلم الأكيد، العلم الحقيقي
المطلوب في الاعتقادات. العلم المطلوب في الاعتقادات هو العلم
الذي ينبني على ماذا؟ على مناشئ
حقة
ومناشئ رصينة ومتينة،
لأنه ينبني على أي شيء، سيما في النبوة وسيما في الإمامة.
فإذا افترض أن الأخبار النقلية
والعلوم النقلية والقرائن النقلية
مؤهلة
لتحصيل وتكوين العلم
في العقائد، لو متشدد في
العقيدة يشدد فيها أنه لا بد فيها من تحصيل العلم،
إلى قوية هذا مما يدل كما مر بنا أمس
وقبل أمس أن هذه القرائن قرائن
في حالة الانضمام معتبرة،
في حالة الانضمام معتبرة،
والقرائن التي تكون في حالة الانضمام معتبرة
هذا دال على أنها معتبرة في الجملة. بالتالي
ضم إليها ضميمة أخرى
أن في الفروع من المسلم عند الجميع الفروع ليس كالعقائد
يجب
تحصيل ماذا؟
تحصيل العلم فيها،
يكفي اطمئنان وتفهم العلم،
بالتالي تتوسع دلالة الآيات هنا،
سيما أنها كما مر بنا في روايات عديدة أن هذه الآيات الثلاث شاملة لفروع الدين
غير مختصة بأصول
الدين. فإذا دلالة هذه الآيات الثلاث
آية النفر، آية الكتمان،
آية السؤال دلالتها على أن الطلب والسعي لتحصيل العلوم النقلية واجب لأجل أي شيء؟ واجب لتحصيل علم في العقائد.
هذا
يدل على أن العلوم النقلية القرائن النقلية يعول عليها الآن، صح مع التراكم يحصل من هذا العلم.
إذن هي
بنحو الانضمام
معتبرة سيما في ماذا؟ في أصل النبوة
وفي أصل ماذا؟ الإمامة. طبعا سنبين الآن توضيح فائدة اعتقادية لها صلة بالبحث طبعا في المقام، سنبين
أن هذه الآية في صدد
الآيات في صدد
القرائن النقلية التي تحصل العلم
في أي حيثية من العقائد نافعة، وهل هي
نافعة
في كل حيثية اعتقادية أو في حيثية معينة سنبين إن شاء الله. لكن إجمالا الآن نتعاطى
مع هذا الباب
أن الآيات الثلاث شاملة
لمبحث أصل الإمامة،
تعيين الإمام اللاحق، آية النفر وآية الكتمان والسؤال أيضا لتعيين خاتم الأنبياء، لمعرفة وتعيين خاتم الأنبياء. جيد، حينئذ نقول إذا كان في الاعتقادات المطلوب فيه تحصيل العلم وسيما في أصل النبوة وفي أصل الإمامة، إذا كان الحال كذلك فكيف بك لا يعتمد على هذه القرائن
بدرجة الاطمئنان في الفروع، بدرجة الوثوق
المتاخر العلم. والفروع مسلم أنه ليست
قائما فيها الحجة.
لماذا؟ بلزوم تحصيل العلم يكفي فيه اطمئنان. إذن هذه الآيات الثلاث مع قبول هذه المعطية اللي عنونت كإشكال، هذه المعطية
داعمة وليست بالعكس مضعفة
للاستدلال،
داعمة أن العلوم النقلية والقرائن النقلية والآثار النقلية
يمكن أن يستحصل منها العلم الواجب اللازم المتشدد فيه في الاعتقادات. فكيف يبقى في البلوء الذي لا يشترط فيه تحصيل العلم؟
وبالتالي يتم التقريب الإجمالي الذي مر بنا مرارا،
أن هذه الآيات في صدد تشييد العلوم النقلية بالرسم العقلائي، بالمرسوم العقلائي العرفي العقلائي المتبع، أن هذه الآيات حتى ولو كان هذا ليصل بالعقائد، فكيف يكفي بما دون العقائد؟ هذا كجواب على ذا الإشكال. لتوضيح تتمة التوضيح على الجواب بعد أساس يصير
كامل تام، ونضيف إلى بعض الزوايا الأخرى.
جملة معترضة توضيحية
لهذا المبحث
إشكالا وجوابا، وبالذات الجواب. هل العقائد يكفي فيها العلوم النقلية أو إيش؟
العقائد يكفي فيها
العلوم النقلية، العلم الحاصل من القرائن النقلية،
أم
لا يكتفى فيها بذلك؟
هذا طبعا
نفس المبحث في خلاف عميق عريق بين المتكلمين
والفلاسفة. المتكلمين يقولون بأن العلوم النقلية تكفي في العقائد، العلم المستند إلى القرائن النقلية والقنوات النقلية تكفي في العقائد. وأما الفلاسفة يقولون لا، العلوم النقلية لا تكفي.
طبعا لا أقول
كل الفلاسفة، إجمال المذهب الرسمي
للفلاسفة على اختلاف مذاقاتهم لا يقبلون العلم الحاصل من القرائن النقلية.
ابن سينا لما؟
ابن سينا في الشفاء، هذا المبحث طبعا سيأتي في نهاية تنبيهات
حجية خبر واحد أو الانسداد، سيأتي مفصل،
ولكن الآن فقط نشير إليه إشارة لتوضيح البحث في المقام. ابن سينا طبعا في الشفاء
في إثبات المعاد الجسماني،
أصل المعاد الجسماني قبل العلم النقلي. إذا كان هذا العلم النقلي قطعي يقيني يوصلنا إلى
وحي النبوة،
يعني يوصلنا إلى الوحي الذي بلغه النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
لك عندها
العبارة في الشفاء أن كفى بصدق الشريعة الحق المحمدية
في إثبات المعاد الجسماني،
هذا تقريبا نص
عبارته في الشفاء. ملا صدرة طبعا، حكيم ملا صدرة هو فلاسفة الشيعة
المتأخرين، العلم النقلي القطعي قبلوه في العقائد في المعارف
القطعي لا الظن. أي مكان هذا المبحث الآن لسنا نريد أن ندخل فيه،
فقط لتوضيح أن العلم النقلي والعلوم النقلية والقرائن النقلية
هل دورها
مطلق في العقائد، أم أن لها حيثية في البحث العقائدي دون الحيثيات الأخرى. الصحيح أن العلوم النقدية لها دور، ولكن ليس ذلك يعني الاقتصار على العلوم النقلية، لا، في العقائد على الوحي نعم مقصودي، لكن ليس الاقتصار على العلم المستند إلى القرائن النقلية والآثار النقلية فقط. بيان ذلك، طبعا الوحي له دور، الدور العمدة
بلا شك، والنقل مر بنا فرق بين علوم الوحي وعلوم النقل. علوم الوحي
هو القناة بين النبي أو الإمام وماذا والغيب
والسماء،
النقل هي من بعد الإمام والنبي وعامة البشر. دور العلوم النقلية إذن ماذا؟
دور جسر وقنوات رابطة
بين
عموم الناس
ومن؟
والإمام والنبي،
فلا يقع خلط بين منطقة العلوم النقلية وبين منطقة الوحي. المقصود هل يكتفى يكتف يعني في العقائد العلوم النقلية يقتصر عليها؟ لا،
الصحيح أنه لا يقتصر على العلوم النقلية،
العقل له دور
كما بين ذلك في الآيات والروايات،
العقل النظري الفكر
العلم أو العلوم الحصولية، والعقل
العملي أيضا له دور. العقل العملي أيضا له دور،
وهو ماذا؟
يعني الوجدان، الضمير،
العلم الذوقي وما شابه ذلك.
إذن هناك،
ثم
دققوا، هل في نقل الوحي الذي من النبي صلى الله عليه وآله، استرفاد الوحي من النبي، هل فقط
الحس له دور
كل الدور، أو أن العقل مع الحس، مع الحس طبعا، لكن العقل مع الحس أو الوجدان مع الحس، المعية لها دور طبعا.
في حيثيات أخرى،
العقل النظري والعقل العملي الذي هو الضمير والوجدان مع الحس له دور،
وليس الحس المجرد فقط.
إجمالا الآن ذكرت لكم
فهرست
المنهج
في العقائد، ما
هذا ذكرناه كفهرست لماذا توضيحا؟ لأن لا يتصور متصور
أن هذه الروايات الموجودة في أصول الكافي، في أصول الكافي
فيما يجب على الناس بعد رحيل الإمام المعصوم التفتيش عن إمام آخر، أن مدرك الاعتقاد بالإمام اللاحق منحصر بالنقل، لا، هذا ما لا يمكن قبوله. فقط أقصد نقل القرائن الحسية، لا، بضميمة العقل، حس وعقل، حس أو عقل نظري،
حس وعقل عملي.
لماذا؟ لأنه في الحقيقة إذا دقق إثبات الإمامة للأئمة الاثني عشر ليس من طريق تفتيش الرواة أو تفتيش فقهاء الشيعة عن إمام بعد إمام، أصل الإمامة الأئمة الاثني عشر أصلا ثابتة بروايات متواترة بالضرورة. القرآن يبين أدلة عقلية على ضرورة الإمامة، نفس القرآن
الكريم كوحي،
حتى الأحاديث النبوية،
فبالتالي
كبرى الإمامة الاعتقاد بها والمعرفة كلي الإمامة، كبرى الإمامة، كلي النبوة، كبرى النبوة، يعبرون عن المتكلمين
النبوة العامة
إذا شايفين، ويعبرون عنها المتكلمون في الإمام الإمامة العامة بعد. الإمامة العامة بشكل كلي والنبوة ليست الأدلة مقتصرة على رواة ذهبوا وفتشوا ونقبوا ووجدوا
إمام لاحق،
فإحنا اعتناقنا
واعتقادنا بالإمام
لاحق مصدره هذه الجوهرة أفرض من تواتر نقل الرواة.
لا، يقيننا
بإمامة الأئمة ليس يقين بدرجة الحس. حس ليه دور، ليه دوره
ما ينكر دوره، دوره لا محالة موجود، لكن هل أن ذلك
يقيننا بإمامة الأئمة يقتصر على الحس؟ لا،
لا يقتصر على الحس.
لما؟ لأن الحس لا يستطيع أن يقرأ يقين فوق الحس، نفس الحس ها لا يستطيع أن يقرأ
أو يعرف أو يتعرف
أو تحصل له المعرفة بيقين فوق الحس. من الذي يستطيع أن يعرف ويتعرف ويقرأ يقين فوق يقين الحس؟ وين استعان بالحس؟
العقل النظري والعقل العملي،
العقل العملي وجدان
ضمير،
يأخذ المعطي المواد الحسية ويقرأ فيها
يقين فوق يقين الحس
وفوق يقين المحسوسات، يقين وجداني، يقين برهاني في العقل المجرد.
إذا نلخص الكلام كهذه
فائدة معترضة، أن في الاعتقادات لا يقتصر على الحس وعلى العلوم النقلية، وإن كان العلوم النقلية والحس مصدر صحيح مصدر، ولكن ليس اليقين الحاصل في الاعتقادات يقتصر فيه ويكتفى فيه باليقين الحسي أبدا، لا بد من ضمير العقل العملي والنظري بعبارة أخرى الذوق والوجدان، الذوق البديهي طبعا
العلم العيان البديهي
من المادة الحسية،
الذي يرى الغيب في الحس
أو المعجزة الغيبية في الحس،
الذي يراه ليس الحس،
الذي يرى الغيب العاقل نظري كان أو عملي. هذا أوضحنا لكي يتبين أن أصل الاعتقاد بالإمامة العامة كلي الإمامة وضرورة كلي الإمامة هذا ليس بالحس فقط، وكذلك الاعتقاد بكل بالنبوة العامة ليس بالحس فقط، اعتقاد هذا
يبرهن عليه العقل وكذا والقطعيات الأخرى الإعجازية في دلائل آيات الرحمن الباري تعالى
سواء عبر
الكتب السماوية وغيرها المجرية.
إنما الحس ضميمة من الضمائم،
لأن هذا العلم الحاصل في الاعتقادات هو الآخر كما مر بنا في تنبيهات القطع واليقين، أيضا علم مجموعي وله درجات العلم مر بنا
في تنبيه
حجية اليقين أو حجية القطع،
أن اليقين درجات واليقين والقطع درجات، في العقائد لا يكتفى بدرجة، ومر بنا أيضا علاوة على أنه درجات متفاوتة أيضا مجموعي، حجية الكتاب مع حجية السنة
مع حجية العقل، كل الحجج تجتمع مع بعضها البعض،
لأنه في الاعتقادات هذا أمر مهم تلتفتون له يا أخوة،
توضيح لأجل ماذا؟
افترض لي شبهات مثل أحمد الكاتب أو غيره أن إمامة الإمام الثاني عشر لم طريقها الحس، افترض ولم تثبت بالحسية، ثبت الطبعاً.
عندنا
أدلة قطعية من نقل علماء كبار ثقات أبدال من علماء المذهب نقلوا رؤيتهم للإمام الثاني عشر في محضر أبيه الإمام الحسن العسكري. بس الكلام مع مثل هالمنطق والتساهل أن هذا يفترض ماذا؟ يفترض أن مصدر العلم للإمامة فقط وفقط الحس، وهو الدليل الأول والأخير. لا،
هذا خطر. الدليل على الإمامة العامة والإمامة الكلية
دليل أدلة متعددة الوجوه. الاعتقاد بها ليس ناجم عن نفر جماعة وذهابهم ثم معرفتهم، لا، ليس ناجم. أني جعلهم في الأرض خليفة يدل دائما في خليفة معصوم في الأرض،
إنما هذا المعرفة الصغرى
التطبيق يعني. إذن النتيجة لن أكون أستنتجها وأذعن بها وأسكن إليها فقط للأدلة على الصغرى، أدلة الكبرى أيضا مهمة بل هي لها خطورة أكبر. أصل ضرورة النبوة
قل ما كنت بدعا من الرسل،
يعني أصل النبوة العامة هذه أمر ضروري تدركها الفطرة، وأدلة مختلفة. الآن لخصوص نبوة هذا سيد الأنبياء بشخصه،
نعم بدون حس له دور.
لماذا بشخصه؟ لما نقول بشخصه يعني ماذا؟ شخصه يصير تحسس، ينحس، يعني مادي، تعين تشخص مادي،
لا محالة حس له دور.
فدي توضيحة مختصرة معترضة أن عندما يقال العلوم النقلية لها دور في تحصيل العلم
في العقائد
لنكون على يقظة أن العلوم النقلية أو النقل الحسي له دور في العقائد من زاوية وحيثية،
لأنه ينفرد المدرك والمستند في العقائد على الحس فقط. نعم الحس له دور لا بد منه،
لسنا
نؤمن بأمور كلية من دون أن تكون لها تشخص مادي.
لذلك يجب أن نعتقد بأشخاص الأنبياء وأشخاص الأئمة وهويتهم الشخصية البدنية الحسية المادية وكذا، لكن هذا هو ظاهرهم.
باطنهم أيضاً يجب أن نؤمن به، وهو جانب
غيبي غير محسوس. ذاك الجانب الغيبي من أين نصل إليه؟
ليس بقنوات الحس، إنما ضميمة الحس مع العقل النظري، ضميمة الحس مع العقل العملي.
وإلا لا الإيمان بباطن الأنبياء والأوصياء كافي الجانب الغيبي فيهم الخفي
دون الظاهر،
ولا الإيمان بالجانب
الظاهر المتشخص
الحسي فيهم
يغني
عن الباطن، بل لا بد من جمع بين هالمعرفة. فهذا منهج مهم ضروري،
إنما ذكرته وطرحته
لأنه من هذه الروايات الواردة. لا مر بنا أن الكليني عقد لها بابا أو في النبوة اسألوا أهل الذكر أن هذا هو سيد الأنبياء،
يحرم على علماء اليهود كتمان على أمة
سيد الأنبياء.
صح، هذا أحد مصادر الاعتقاد بالنبوة،
أحد مصادر الاعتقاد بالإمامة، من حيثية معينة من زاوية معينة لا من كل الحيثيات يكتفى ويقتصر بالحس،
بل
ينضم الحس مع العقل النظري مع العقل العملي مع القنوات الأخرى والحجج الأخرى. هذا توضيح مختصر معترض. عن نرجع إلى نفس البحث الأصولي الأقصى في المقام. البحث الأصولي في المقام أن عمومية الآيات الثلاث، آية النفر، آية الكتمان، آية السعر، عموميتها للاعتقادات لا مانع منه وشواهد عليه صحيح،
ومن حيثية ومن زاوية كما مر بنا توضيحها،
ولكن هذا لا يقدش في الاستدلال.
لماذا إذا كان العلم المطلوب في الاعتقادات
ولو من حيثية، من حيثيات الاعتقادات
يستحصل من العلوم النقلية والقرائن النقلية،
فكيف بك بالفروع الذي لا يشترط فيها، لا يشترط فيها الفروع، لا يشترط فيها اليقين الحسي فضلا عن ما فوقه، بالتسالم يكتفى في الفروع بما دون اليقين الحسي
بالاطمئنان
والوثوق. بعبارة أخرى، اعتبار القرائن والعلوم النقلية اعتبارها
فيما يطلب منه العلم واليقين الحسي ما فوق
اليقين الحسي يدل على أن
العلوم النقلية حال انضمام لها اعتبار
ضمن ضميمة أخرى، أن
في الفروع مسلم أنه لا يشترط
فيها ماذا؟ لا يشترط فيها نعم لا يشترط فيها
العلم
اليقين الحسي، يكتفى بالاطمئنان بما دون، هذا أمر مسلم. فمن
الواضح أن الآيات الثلاث تكون فيها دلالة على
اعتبار العلوم النقلية والظنون المحصلة للاطمئنان، بل بالدقة إذن دي لا هذا الاستدلال
أو هذا الإشكال لا يخدش،
بل داعم، ليس خادش بل داعم، داعم للتقريب الذي مر بنا مرارا أن هذه الآيات في صدد بشكل عام،
هذه الثلاث آيات وغيرها من الآيات الآمرة بالعلم والتعلم وحرمة الكتمان وغيره وغيره والتبليغ،
دال على أن منظومة ونظام العلوم النقلية العقلائي يعتد به،
بل هو الذي يعتد به دون المصادر الأخرى،
يعني مثلا من علوم غريبة أو علوم تنجمية أو كهانة أو ما شابه ذلك، بالعكس ذمها في القرآن واضح،
مصادر
أنظمة العلوم الأخرى تعويل على ماذا؟
على الحس بضميمة العقل طبعا. فبالتالي إذن الآيات الثلاث تمضي صرح نظام العلوم النقلية، تمضيها
وهي كما هو موجود عقلائيا عرفا يعول على الخبر الموثوق به وخبر الثقة. فإذا هذا الإشكال
غير قادح بل داعم
للاستدلال بهذا التقريب اللي مر بنا، اللي دائما نكرره أن منشأ العلم هو المعول عليه، ونوع من اعتبار وإمضاء
لصحة المنشأ، وهذا هو الذي نحن في صدده، وصلى الله على محمد وعلى آله.